بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. مساحة كبيرة في القرآن الكريم الله عز وجل خصصها للقصص. هنعرف القرآن الكريم تناول من القصص أشكال متنوعة كثيرة، والهدف واضح أن المقصود من القصص العظة والعبرة، لأن القرآن الكريم نص على هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في قصصهم لعبرة. وبالتأكيد القصص القرآني، يعني إذا رجعنا إلى أصل المتن إلى الآيات الأساسية، القصص القرآني يسلم من المزايدات ومن الخرافات ومن الافتراء، يعني سليم القصص القرآني لأنه كلام الله عز وجل منزه عن كل نقص. لكن المشكلة تيجي بالتفسير، يمر علينا إن شاء الله خلال البحث. يعني المسألة تفسير، أنا دائما أشبهها، أنت ملاحظ أن شعاع الشمس مرة واحد يوقف مقابل شعاع الشمس يجي ليه الشعاع رأسا كما هو، ومرة لا، يحط على عيونه مثلا عدسة ملونة زرقاء، فبطبيعة الحال راح يستقبل الشعاع أزرق. فغالبا تفسير لما يمر على أذهان المفسرين ما يجينا كما هو على مادته الأساسية، يعني المفسر يخلع ذاته على التفسير، المفسر يخلع أفكاره آراءه مسبقاته الذهنية كلها يدبها على التفسير، فيجينا التفسير ملون بفكر المفسر، ما يجينا التفسير على رسله كما هو. يبقى على العلماء مهمة كبيرة أن يمحصون، يوخرون الذات، التأثير الذاتي عن النص الموضوعي، يعني يأخذون النص كما هو، يحطون يدنا على الحقيقة، يخلصون من تأثر التفسير بآراء المفسرين. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع القرآن الكريم، هالمساحة اللي خصصها من القصص إلى أهداف بها طبعا، والأهداف مثل ما قلت لك عظة وعبرة، وأحيانا من الأهداف ما هو خارج العظة والعبرة، ومن هذا الموضوع اللي سيمر علينا. أول سؤال يرد، قد قائل يقول شنو الداعي القرآن الكريم يحدد الوقت اللي قضى نوح عليه السلام، شنو الداعي؟ ما إلى موجب، يقول ولقد أرسلنا نوح. فلما حدد الهدف من التحديد ما هو الهدف، المفسرين يقولون النبي صلى الله عليه وآله هالمدة اللي قضاها في مجتمع قريش، المدة اللي قضاها بمجتمع قريش هالمدة 13 سنة بمكة، ما لحقوا من أهل مكة إلا أفراد قلائل، يعني 4-5. النبي صلى الله عليه وآله تألم غاية التألم، تأثر، لأنه مجتمع جاهل فقير، نعم متخلف اجتماعيا، مملوء مشاكل وعقد، وإجت ليك رسالة، هاي الرسالة تريد أن تغنيك بعد فقر، وتعلمك بعد جهل، وتنظمك تطلعك من دنيا الفوضى الى دنيا النظام، وتعزك بالمجتمع. طيب هذا العطاء اللي جاي كله بالدعوة، هذا ما يخليك تنفتح للدعوة، ما يفتح قلبك ويفتح ذهنك، خليك تنفتح الى وتسرع الى اعتناقها. اللي صار بعكس هذا، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله برسالته لقوا وقفوا من عنده موقف سلبي، ما حد اسلم ولا حد امن الا افراد قلائل جدا. النبي صلى الله عليه واله انفعل اتألم. واحد عطشان تجيب له الماء يعوف الماء يمه ويظل عطشان ما يرضى يشرب، ها شو يسوي لهذا؟ في مثل الحاله النبي صلى الله عليه واله تألم. الايه نزلت تسليه تقول له انت قضيت لك 13 سنه ومتاثر ومتالم. لا مو الشكل. نوح ظل هالمده الطويله عليه السلام وما لحقوا الا افراد قلائل، وتحمل عذاب والام. سيمر علينا خلال البحر، كان كلما يبني بالسفينه يجون للسفينه يكسروها، يحدثون في السفينه، يعرضوا الى اشد انواع الاستهزاء والسخريه. كل ذني مرت عليها. كان الايه تريد ان تبعث السلوى في نفس النبي صلى الله عليه واله، تقول له ترى طريق المصلحين مو طريق معبد. وغالبا القاعده العامه، يعني اللي نسميها القواعد الشعبيه، غالبا هذه القواعد يعوزها كثير من الوعي، يعوزها كثير من النضوج، تتأثر بالدعاية، تتأثر تأثر غريب بالدعاية. نعم تأثرها بالدعاية تأثر لا سبيل الى نكرانه. واللي يملك الدعاية منه اللي يملك الاموال واللي يملك النفوذ. وغالبا الدعوات المن اجت ليتخلص الشعوب من دولة، من هالاقلية اللي يتحكمون بها. كانت هناك اقليات تتحكم بالشعوب، تيجي الدعوات تريد تخليص الشعوب من دولة. هذولا يملكون وسائل اعلام ويملكون اموال ويملكون نفوذ، بطبيعة الحال راح يوقفون في طريق الدعوة وراح يطلقون الاشاعات وراح يملؤون اذهان السذج والبسطاء. يعني انت ملاحظة الان نشوف احنا قدام اعيننا، ها نشوف قدام اعيننا ان بعض الشعوب تمجد قاتليها، ها تمجد من يذبحها، تمجد من ينهبها، تمجد. اكو عندنا امثلة بالشرق والغرب مال الدنيا، ها وتلقى اكو نمط من الشعوب نوعين. اكو هم اكو مرة يمجد عن جهل ومرة لا والله يمجد عن نفاق. اكو نوع جبان ومنافق، واكو نوع لا والله جاهل ومسكين. فاذولا تمشي عليهم الدعاية تأخذهم الدعايات، واذا اخذت الدعاية هذا يريد لك مدة يا الله تقوم بعملية غسيل إلى وتقوم بعملية تنظيف إلى فكرة. فالنبي صلى الله عليه وآله القرآن يقول له طريقك مو سهل. انت شو تصور ان دولة الآن يعبروا عنك ساحر، يعبروا عنك شاعر، يعبروا عنك مجنون، يعبروا عنك انت تدافع عن مصالح قريش. إلى الآن اكو كتاب غربيين، اكو كتاب غربيين يقولون الاسلام افراز تجاري. الطبقة التجارية نعم افرزت الاسلام لان فكر تجاري. والحال الاسلام يصيح وذرني والمكذبين اولي النعمة، ها يهددهم، ها. فتأمل هذا الموضوع ان شاء الله يجي لي، قد يصير عندي مجال شوية اتناوله بصورة اوسع. خلي اعود لصلب الموضوع. اذا الهدف الاول من التحديد تحديد الوقت، فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام. هذا التحديد كأن الآية تقول للنبي انت هلش كم سنة اللي قضيتها جدا قليلة. نوح عليه السلام مرت عليه هالفترة الطويلة ومع ذلك اصطدم بنفس العقبات اللي انت اصطدمت بها. ما حصل من يؤمن بي الا بعد لي، وما آمن معه الا قليل افراد. هذا طريق المصلحين تقول له، هذا طريق المصلحين. انت لا تتألم ولا يغلب عليك اليأس ابدا. هاي دائما الدنيا من سننها، الشعوب من سننها هكذا، يريد لك زمن تريد لك تضحيات يالله تقدر توصل الى الهدف. هذا اول شيء ارادته من التحديد. النقطة الثانية شوية التفت لها. النقطة الثانية القرآن الكريم يقول للنبي انت جاي تعالج عقائد، ما جاي تعالج نعم قضايا موضوعة خارجية. شلون يعني؟ الان افرض واحد يجي الى شعب من الشعوب، هذا الشعب يستعمل مثلا بالطبخ الحطب، ويستعمل مثلا بالملابس اذا اراد يسوي ينسج ملابسه يستعمل النول العادي مثلا بايده يحوش بيده زين، ويستعمل مثلا بركوب الحيوانات اذا اراد ينتقل من مكان الى مكان يستعمل ركوب الحيوان، واذا اراد مثلا يعالج روحه يشوف لفرد عشبة من عشبات الارض نبت من النبات يتعالج بالنباتات. ها هذا لما تيجي ليه تقول له راح ابدل لك انا بدل البعير اللي تركبه راح اسوي لك طيارة وسيارة تنقلك من مكان الى مكان، وبدل الحطب هذا اللي يسخن بيتك ها راح اسوي لك طباخ على الكهرباء او على الغاز بحيث ما تشعر بشيء، وبدل ما تنسج بيدك وتتعب اجيب لك جهاز او آلة توفر لك نسيج امتن واجمل واحسن والى اخره. طبعا هذا بالوقت يقبل، هذا كله يقبله بلا نقاش، هذا يقبله تماما يعني رأسا ويرحب به ويعتبره فرد شيء نوع من انواع التقدم ويبادر إليه وما عنده عقبة في قبوله إطلاقا. لكن إذا إجيت لي وقلت له تعال أنت عندك عادات، هاي العادات اللي عندك ترى مغلوطة، أنت أكو عندك عادات كثيرة، عندك الشيء الفلاني مثلا صارت عندك فرح أو صار عندك فاتحة قابليتك أنت أن تصرف 100 درهم، انت في سبيل هذا تروح تداين 10,000 درهم وتجي حتى يقولون فلان والله سوى فاتحة ضخمة او سوى عزيمة العرسه هواية ضخمة. ها انت ليش تسوي هذا؟ غلط، هاي العادة ماكو داعي لها. يقول لك عجيب، تريد من عندي انا اترك مجدي ومجد ابائي وابوي تشان وجدي تشان وهاي عاداتنا وهاي تقاليدنا، شانت شنو تتحولنا الى شنو شحادين؟ ها ما يقبل من عندك ابدا، ما يقبل من عندك. صور احنا واحد هذا كنا نحرص، اقرب لك معنى اكثر، واحد كنا نحرص عليه ان يغير مكان المنبر، نقول له المنبر هذا مكانه هنا غلط لانه الخطيب كون يشرف على المجلس وخليه للمنبر بهالجانب، قال لا هذا من ايام ابوي وجدي وجد جدي انا ولا غيره. ها اتأمل، هذا مسألة العقائد ومسألة العادات. هاي انا سبق الموضوع ان اشرت الى اكثر من مرة، هذا يسموه التخلف الحضاري ينشأ منه. التخلف الحضاري شنو يعني؟ تلقى الشق الفكري من الحضارة اللي يقابل كلمة كلتشر ها الاجنبية، هذا صعب جدا صعب تغييره. لكن الشق المادي اللي يقابل كلمة civilization كما يسموه يعني ما يوضع بالمتحف، الاشياء اللي تنوضع بعد ذلك بالمتحف يعني قدر، ثوب، انا وسيلة نقل، اذني كلنا اشياء مدنية اذني الحطم بعدين بالمتحف، اذني سهل تغييره. لكن القسم الفكري العقيدة الاساطير الخرافات تقاليد، هاي كلها تقع بالقسم الحضاري الفكري، هاي مو سهل تغييرها ابدا، مو سهل تغييرها. هذه يعني قد تمر الاف السنين يلا تتغير، نبالي مو شي سهل، جدا مو شي سهل. يعني تغيير العقيدة تغيير الافكار، كأن القرآن الكريم يرد يحط ايد النبي على هالحقيقة. يعني انت ملاحظ الان اقعدنا انا اكثر من مرة اشرت الى هالمعنى، الان احنا افرض نركب بالطائرة ونستعمل احدث الاجهزة ودخلنا بعصر الانترنت ها، والى الان عندنا جماعه من تنجش لعسنا يشيلها ويقطف العين الشمس حتى تطيش النبداله ها،
موجود
مش الى الان موجود نبالي. هاللون هذا من التخلف بين الشق المادي والشق الفكري من الحضاره، هذا هو التخلف الحضاري. ها الآية الكريمة تريد أن تضع يد النبي على هذه الحقيقة، تقول له أنت جاي تعالج عقائد أديان، جاي تعالج مشاكل منهن، وهاي مو سهلة، هاي مو بيوم يومين، لا اصبر سنين وسنين إلى أن ينفتح لك الطريق، لأن المسألة جدا صعبة. ها هذا الهدف من التحديد، وإلا التحديد مو عبث. فإذا تخلف الحضاري في الواقع هو موجود، الأمم مرت بعمليات تخلف حضاري كثير. جد الآية لما تقول تقول للنبي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. بس هنا أكو نقطة شوي خلينا نقف عليها، يعني هاي مال إلى قومه قد تيجي، لا هذا لا تفتح، هذا يجيب لنا صوت. يعني مسألة إرسال الأنبياء إلى قومهم، الله عز وجل ما يرسل النبي إلا بلغة قومه، ليش؟ يعني هل معنى ذلك إذا أرسل النبي باللغة العربية أن النبي مبعوث للعرب بس، وإذا أرسل النبي باللغة العبرية أن النبي مبعوث أفرض لليهود فقط؟ يولا اكو سبب، لا طبعا اكو سبب، يعني قد تكون رسالة النبي عامة لكن انما يبعث بلغة قومه لاسباب. اولا ان الانسان اول ما يصلح بيته يصلح نفسه ويصلح بيته ويروح للاخرين يصلحهم، فلازم اولا يبدأ وين؟ بالاقرب. اي ناحية. الناحية الثانية ان اللغة مو عائق، اللغة جاي تحمل معنى، وهذا المعنى يمكن نقله الى لغة اخرى، يمكن ان يترجم الى لغة اخرى. يعني الان القرآن لما نزل باللغة العربية مو معناه ما نقدر ننقل معانية الى لغات اخرى، لا نقدر ننقل معانية الى لغات اخرى. نجي الى مضمون الآية، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، نقدر ننقل هالمضمون باللغة الانجليزية ونقول ان البنت مثلا الى حصة والولد الى حصتين، ونشرح الشباب شنو هو. فمو عقبة، مو عقبة لما يجي بلسان قومه ما يعتبر هذا عقبة ابدا. طيب من بعد هالمقدمة نعود الى الآية. تقول الآية ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. طيب نوح هذا الاسم عبراني، هذا بمعنى الراحة، يعني ماكو عندنا احنا واحد يسمي ابنه سرور، واحد يسمي ابنه مثلا سرور او يسميه مبارك يتفائل باسمه، سموه راحة، اي من الاسماء اللي كانوا يتفائلون بها. ويا ريت والله دائما الاسماء يكون من الاسماء اللي مال تفاؤل ليجيبونا من هالاسامي، عندنا اسامي عجيبة غريبة. هشام يعدنا في قبائلنا رحمة، يعني تقول له مكلفتك فلوس انت ما تعرف تنتقي لك فرد اسم، فرد اسم شوية سهل، تجي لي تلقى عنده فرد اسامي عجيبة غريبة عمر عبضة، يعني ما تنقبل بحال من الاحوال. فكان هذا الاسم بمعنى الراحة، فكانوا يتفائلون بهالاسم. وزمن نوح عليه السلام بين وبين آدم على ما وصل إلينا من تأريخ أن الزمن كان بين وبين آدم عليه السلام 1056 سنة، يعني بين نوح وبين آدم على ما نص عليه بعض المفسرين أو كثير من المؤرخين. جد بعث، أول ما بعث نوح كان يشتغل بالنجارة، كان يشتغل نجار. مبدئيا نوح لما اجى، نوح يعتبر العاشر، يعني بالطبقة العاشرة من السلسلة بعد آدم، يعني عشر ظهور يتصل بآدم. هالفترة اللي مرت شنو اللي صار بيها؟ اللي صار بها الفترة ان العقائد فسدت، لان من ايام انوش ابن شيت ابن ادم بدأت عبادة الاوثان، عبادة الاصنام. شنو اللي جابها عبادة الاصنام؟ هذول كان يموت عندهم واحد عزيز، اذا مات واحد عزيز عندهم يسووا له صورة تقريبية، يجسموا له فرد مجسمة تقريبية تحطوها على قبره، يعني من حبهم إلى من شدة شوقهم ولهم يصنعوا له هيكل يضعونه على القبر. اتطور هذا الهيكل، قاموا ينقلوه من القبر إلى بيوتهم يعكفون حوله. الجيل اللي اجى من بعدهم ما عرف، شاف ذولا عندهم صنم بالبيت تصور أن هذا يخشع له ويخضع. تطور الامر الى ان وصل الى 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 موضوع العبادة، قاموا يعبدوها، قاموا يصوروها تضر وتنفع من دون الله. نبهلي تضر وتنفع من دون الله. وفي الحقيقة اذا اكو رواية تشير الى ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ارسل ابا الهياج وقال له اكو مقابر هناك سويها بالارض، مقابر كان عليها من هالنوع، كان عليها هياكل للعبادة. نبه. اما القبر العادي ما يشوى بلا، ما عندنا من الادلة الناهضة ما يأمرنا بتهديم القبور، ما عندنا من هذا الشيء، لان المسلم تعصمه عقيدته. ما عندنا مسلم يمكن ان يعبد صاحب القبر، اعوذ بالله، ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويدري صاحب القبر هو عبد من عبيد الله. صاحب القبر عبد من عبيد الله، متذلل ضارع خاشع، وإلا واحد يستعين بغير الله معاذ الله. على أسوأ الفروض المتصورة أن هذا يرى نعم بأن صاحب القبر إلى جاه وأنا أتقرب بجاهه إلى الله، وهذا المعنى هالمقدار سليم وبي روايات وإلى أدلة وسبقا مرينا به. إذا أعود للموضوع، عبادة الأوثان إنما نشأت مبدئيا، منين إجت؟ إجت منا، من طريق ذولا اللي يفقد عزيز من أعزاء ويسوي له هيكل ويخليه على القبر. استشرت هاي العبادة، ازدادت، تكثرت، الى ان وصل الامر الى انتشارها بشكل مروع. فارسل الله عز وجل نوحا للوقوف بوجه هذه الظاهرة التي انتشرت. فاجى نوح عليه السلام وشاف قدامه لون من العناد عجيب غريب، يعني كلما كان يريد ينتزعهم من اجواهم كانوا يقفون في وجهه. فلذلك وصل الامر به الى ان دعا عليهم، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. مو من خلق الانبياء الدعوة على شعوبهم ابدا، واحد يدعو على شعبه لا. ولذلك احنا نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وآله كان كلما تشتد عليه الحجارة يشيل راسه الى السماء يقول اللهم رفقا بهم انهم جهلاء. هذا جاهل، هذا مثل المريض اللي ما المريض اذا فقد توازنه ما يضربه يعالجوه، هذا جاهل، والجاهل يرشد يوجه. فنوح عليه السلام انما دعا عليهم بالواقع لان وصل الامر الى درجة هذول بحيث ما كانوا يقبلون اي لون من الارشاد. فمرت لحظة رأى ان الصلاح ان يدعو عليهم، لعل الانتقام من بعضهم يؤدب الآخرين. يعني المسألة مسألة علاج، مسألة دواء. أحيانا العلاج قد يتوقف وين؟ قد يتوقف العلاج على الاستئصال، وإلا مو من خلق الأنبياء الدعوة على شعوبهم، بالعكس الرئيس ما يدعو على شعبه، يخدم شعبه، يطوره، يضع نعم بين يديه الامكانات للنهوض به، اما انه يجي ليه يدعو عليه ويريد استئصاله، لا، هذا مو من خلق النبوات ابدا. فارجع للموضوع، نوح عليه السلام بعث اذن مبدئيا الى الوقوف بوجه هذا الاستشراء من الشرك بالله عز وجل وعبادة الاوثان، الى ان يئس من عندهم، وشاف هذولا ابدا ما استجابوا، هل اضطر بعد ذلك ان يدعو عليهم بالاستئصال، فامره الله عز وجل ان يصنع السفينة، وفعلا سيمر علينا المعنى، فمن بعد السفينة، من بعد ما اخذهم الطوفان، نوح عليه السلام غير مهنته، انتقل من مهنة النجارة، تحول الى زراعة الارض، الى الفلاحة، كان يأخذ بيد مشحاة ويطلع يعمل، والفت نظر اكثر الانبياء يعملون كلهم، كل الانبياء يعملون، كانوا عمال، كأنه اراد الله عز وجل تكريم العامل بان جعل اشرف فرد في الشعب يقوم بدور العامل، لان العمل شرف، العمل مكانة. طيب انتقلت الآية الكريمة، من بعد ما قالت ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. شوي خلينا نوقف عند النقطة لانها يتهمنا، هاي النقطة الواقع من المؤيدات التي تسند الرأي الذي يذهب الى وجود الامام المهدي عجل الله فرجه. نبه لي، لان احنا شنو عندنا النزاع الان بين فرق المسلمين، شنو النزاع بالموضوع؟ النزاع بالموضوع مو باصل وجود المهدي، لا لا، مسلمين مجمعون تواتر، اكو عند المسلمين نعم على وجود الامام المهدي، وان الله عز وجل لابد وان يظهرها حتى على الدين كله، وان يمده بالناس حتى يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والاحاديث متواترة، وترى نسبة الاحاديث عند المذاهب الاسلامية الاربعة اكثر من نسبتها نعم عند المذهب الامامي، لا يعني اقدر اقول لك 90% من الاحاديث عند باقي المذاهب الاسلامية، مو عندنا يعني، واكثر من هذا المذاهب الاسلامية الاخرى تذهب الى كفر من ينكر صاحب الزمن، اللي ينكره يعتبره كافر، وآراءهم صريحة موجودة. زين، هاي الاراء، اراء يعني غاية في الانتشار في الشعاع، اللي يجي ينكر فكرة الامام المهدي هذا ما يعرف تاريخه، ما يعرف تاريخه، مو شغلته، وما يعرف تاريخه، نبالي. وحتى الجماعة اللي نقدوا، اغلبهم اللي نقدوا اللي مو شغلهم، يعني مثلا ابن خلدون وايد تحمل عليه علماء المذاهب الاسلاميه، يحملون عليه يقولوا لك جايبك انت، هذا مو شغلتك، انت رجل مال اخبار مال تاريخ، الاحاديث علم الحديث علم خاص الى جماعه، هذا مو شغلك انت. ارجوك انا الان لما اريد لي وصفه مال طبيب، اجي لي الى حداد اقول له تعال انا مريض اعطيني وصفه، مو شغلتي، يقول مو شغلتي هذا، هذا مو شغلتي ابن خلدون، اقحم نفسه، ولذلك يحملون عليه العلماء، يقولوا له انت تنكر احاديث الامام المهدي وانت ما تعرف اصلا اصول الحديث شنو، اقسام الحديث شنو، مناهج الحديث شنو، ما تعرفه، مو شغلك. وكل من الواقع انكر هؤلاء الذين ينكرون تلقاه متطفل على العلم، مو شغلته ابدا، والا واحد من اهل العلم لا. ولهذا ترجع الى علماء المسلمين كافة تشالموا على وجود الامام المهدي، هذا مفروغ من عنده. لكن الخلاف وين؟ الخلاف ان موجود بالفعل لو يوجد بعد هذا، ان حاليا موجود يولد من بعد ذلك، المذاهب الاسلامية يقولون يولد من بعد ذلك، واحنا نقول لا، مولود موجود. وعندنا ادلة على هذا، اولا عندنا احاديث متواترة على روايات متواترة على ولادته بالتواتر نثبتها، ولادة الامام المهدي انها وهت به الاخبار بان وجد وعاش فترة قبل غيبته. زين، هاي وحدة. اثنين، يعني عدا هالاحاديث على ولادة الامام المهدي، احنا عندنا ادلة من الاحاديث النبوية، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. واجا هذا الحديث باسلوب اخر، من مات وليس في عنقه بيع لامامه مات ميتة جاهلية. واجا ايضا بمعنى بس نفس المعنى بالفاظ اخرى. ومن اللي روى 22 راوي من اساطين المذاهب، ابتداء من البخاري ومسلم والحاكم في المستدرك والبيهقي بالسنن، واللي يحب انا اعطيه 22 مصدر من امهات المصادر تروي الحديث. عسى يجيك واحد صحبي من قبيل هذا ابو اخر ساعة، هذا يجي يقول هذا الحديث اخترعوه. وعلى ما اذكر ايضا دكتور علي سامي النشار، وهذا رئيس قسم الفلسفة، هاي مصيبة، يقول هذا الحديث مخترع، اخترعوه الامامية. اخترعوه؟ هيك سهل عليكم ان تخلون الناس كذابين؟ ليش؟ احنا ابر واتقى لله من ان نكذب. احنا الكذب عندنا يفطر الصائم، اذا صائم كذب على الله وعلى رسوله يفطر. ها؟ احنا نجي ندعي دعوة كاذبة؟ حاشا، احنا اطهر من ذلك، ما نقول هذا. هذا الحديث مثل ما قلت لك الاساطين يروونه، واول من يرويه البخاري في باب الفتن، ثم تتسلسل ابو نعيم الحافظ في حلية الاولياء يرويه، مجاميع من العلماء يروونه. زين، فاذا كان كذلك انا شلون اكو في عنقي بيعة لامام غير موجود؟ ما يمكن، لازم يكون الامام موجود حتى تكون الى في عنقي بيعة. هاي وحدة. اثنين، احنا عندنا نظرية اللطف متسالم عليها، ان الله عز وجل يلطف بعباده، يقربهم الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. ووجود الامام مقرب، وجود الامام مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية. بعد وجود المثل الاعلى، ترى ما اكو شعب من الشعوب ما عنده هيمان بوجود المثل الاعلى، كل الشعوب يردون الوجود المثل الاعلى. يعني شنو؟ نظرية العدل، الاستقامة، المثالية، يعني المجتمع السعيد، المجتمع اللي ما بيعوز، ما بيظلم، ما بيضطهاد، يتصورون وجود المثل الاعلى اللي يوم من الايام يحكم الشعوب. ولذلك تلقى هاي النظرية مو بس عندنا، عند كل الشعوب. واحب انا الفت نظركم الى بعض الكتب، يعني لا ما الف في هذا، فالكتاب صدر مؤخرا، الامام المهدي في الفكر الاسلامي، زين، لدار المعارف الاسلامية، زين، موجود منشور بالاسواق، شوية الم بالموضوع المام كامل وبلغة حديثة ومبسطة. فانا ارغب من الشباب ان يطالعون، خلي يشوفون الادلة شنو على هذا. فاحنا الادلة تأخذ باعناقنا الى وجود الامام المهدي، لان الاحاديث في الامام المهدي متواترة، وان اسمه اسم النبي، وان موجود بالفعل، وان مولود، وان يعيش بين اظهرنا. اشا منشوفه شيء اخر، هو مو غائب عن الرؤية، مو غائب عن الوجود، بالوجود موجود، قد يختلط مع الناس. ها؟ لكن ليش؟ شنو الحكمة؟ قد يقول واحد شنو القضية؟ حزورة هي يعني؟ شنو شا ليش طالع؟ ها؟ شا اذا ما حد يشوفه شنو الفائد؟ تعال ليه تقول لي انت تعال هنا؟ تاكو عندك شيء بالعقائد الاسلامية ما يمكن ان يقال الى حزورة؟ يعني مثلا انا رايح منا لهناك اطوف لي على اربع احجار اسمها الكعبة، شنو يعني؟ يعني شنو؟ ها؟ لولا الامتثال لامر الله، الله عز وجل امرني قال لي تعال طوف. هاي مشاعر الها وجود بذهنك، نعم، الكعبة ترتبط بتاريخك، ترتبط بعقيدتك، المكان اللي صعد عليه بلال ورفع صوته وأذن ها هذه أنت روح ليها طوف بها استلهم منها. أتفضل أنا أخذ لي حصيات أخذ هاي الحصيات أرميها. زين شنو معنى الحصيات؟ شنو فائدة رميها؟ شنو لولا أن الله أمرني تعبدني برميها. طيب ليش الصبح أنا أصلي ركعتين والعصر أربعة مثلا؟ وشنو العدد؟ شنو تحكم؟ يوبي معنى طبعا بي أنا علي أن أمتثل ما أدري. الله عز وجل أمرني على لسان نبيه قال لي لن تنقضي الليالي والأيام حتى يخرج ولد من أبنائي اسمه يواطئ اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. أنا أتعبد بالحديث وعينا مثل ما أتعبد بباقي الأحكام أتعبد بالحديث. أنا مو ما أفتهم هاي الأشياء اللي تقولها، هاي كلها اللي تقولها أفتهمها، لكن أنا شو أسوي؟ الأحاديث تأخذ بعنقي، أنا ملزم أن أكون مطيع لما قاله الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمرني القرآن باتباعه، قال ما آتاكم الرسول فخذوه. إذن أرجع للموضوع، مسألة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه متفق عليها، المختلف به شنو؟ أن انولد أو مو مولود. إحنا عندنا روايات متواترة بأن مولود، وبنفس الوقت قلت لك الأدلة تأخذ بأعناقنا إلى وجوده، والروايات كثيرة موجود وفعلا يعيش بين أظهرنا. وأكثر من هذا أكو نظرية شوية ما أحب أتعرض لها لأنه ما يعرفها إلا اللي عنده شوية مقدمات، نظرية وجود الكيان الأكمل اللي يكون مصدر للفيض بين الله وبين العباد، نظرية طويلة فلسفية ما أحب أتعرض لها، بس أبين لك أن المسلمين في تاريخهم مجمعون على ظهور الإمام المهدي. هسه نجي لمسألة العمر اللي قلت لك هي المشكلة. مسألة العمر منين جاية المشكلة؟ جاية المشكلة ان احنا نعرف الاعمار المتعارفة. الان افرض معدل الاجيال 70-80 سنة، هاي الاعمار المتعارفة، واحد يعيش 100 سنة المعدل غير الافراد، افراد قد يعيش 100-120 لكن المعدل هو هذا. طيب شلون واحد يعيش مثلا؟ لان احنا عندنا الروايات بالنسبة الى نوح، رواية تقول ان 950 سنة هاي زمن الدعوة يعني زمن النبوة، وإلا هو عاش 1600 سنة، رواية تقول لا 1400، رواية تقول 1200 سنة. طيب هو ما يفرق، شنو ما يفرق؟ انت متى ما طلعت عن العمر الطبيعي ما يفرق ان يكون 2000 او 1000، ما طول طلعت عن المنطقة الطبيعية من العمر ما يفرق ان يكون العمر اقل او اكثر. زين اي ناحية؟ الناحية الثانية شنو التعليل العلمي؟ ما احنا تعليل علمي، احنا ما جينا نعالج المسألة معالجة علمية. انا اعرف ان الانسان اذا وصل الى سن متقدمة يعني وصل الى 70-80 سنة تبدأ الخلايا عنده تضمر، الخلايا بعد ما عندها قدرة على نشاطها الطبيعي اللي كانت تمارسه، تبدأ تضمر تبدأ الأجهزة بالتلاشي إلى أن ينتهي الإنسان. طيب هذا ممكن أن يتغير لو ما ممكن؟ لا طبعا ممكن. ليش ممكن؟ لأن الذي خلق الخلايا وأمدها بالبقاء موجود ما مات، وهو الله عز وجل. وإذا عند غرض من إبقاء الخلية تعمل، نعم يفيض عليها القدرة ويفيض عليها الحياة وماكو إشكال، يعني مسألة معجزة تماما. لأن أرجوك الآن شو تأخذ الثقل النوعي، أخذ الثقل النوعي للصخر والثقل النوعي للهواء، كرة مثل المريخ أو كرة مثل بعض الكواكب اللي إذا شلت الأرض وحطيتها بي، نعم مثل ما تشيل لك الآن عودة شقاط حطها بالأرض، هاي الكوكب اللي بها الدرجة من الساعة شو وقفه بالهواء هذا؟ على يا قانون؟ كل ما عندك تقول لي جاذبية. شنو هي الجاذبية يعني؟ جعل لي اياها جاذبية. شنو كل ما في الامر اثر بتقول لي هذا واقف بالجاذبية. اما شنو هي الجاذبية؟ الى الان ما يعرفوها. جاي يعرف. طيب اذا الله عز وجل اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انا ثبت عندي ان الرسول صادق وان النبي صادر عن السماء فيما يقول. ولما امرني نعم وقال لي ان تؤمن بهالفكرة انا اؤمن بان صادق واؤمن بانه لا ينطق عن الهوى. فاذا طول العمر ما يقف عقبة. والمسلمين فضل الان شو يقولون المسلمين شو يعللون؟ اسألهم. هذا اللي يقول لك هذا شو مخلي لي هالشاء. قل له مو القرآن الكريم يقول فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. طيب شنو السر؟ تعال علل لي اياها. 950 سنة الدعوة غير ايام اللي عاشها. علل لي هالايام شنو هي؟ ليش؟ لماذا؟ طيب نفس العلة هي العلة هنا. مثل ما الله عز وجل امد هذا بطول العمر. اذا فكرة الامام المهدي سلام الله عليه فكرة متفق عليها بين المسلمين. ومو عملية تعويض كما يصور البعض ان الشعوب عاشت في وضعية غير عادلة واجت الى عملية تعويض صورت ان واحد راح يخلصها من واقعها السيء. لا هذا كله نعرفه. لا مو فشي غريب على افكارنا. لكن النصوص اخذت باعناقنا وليست بعملية تعويض ابدا. طيب فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. هنا نسأل سؤال. قل شنو اخو كان يمكن يقول 950 سنة. ليش 1000 سنة الا 50 عام؟ ها شنو الداعي التعبير شنو؟ شفت فدراي الى بعض المفسرين انا استغربه يقول ان نوح عليه السلام الله عز وجل اطلع على عمره قال له ترى انت راح تعمر 1000 سنة. ولما راح تعمر 1000 سنة زين انا راح اعرض عليك اعمار باقي الانبياء حتى تقايس بين عمرك واعمارهم. يقول مر بالاعمار الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه واله شاف عمره صغير شاف العمر عمره قليل يعني 62 سنة. فقال له يا ربي ما بال عمره قليل؟ قال له هكذا قضيت له. قال له يمكن ان اهب له من عمري اعطي شيء من عمري؟ قال له لا مانع. يقول وهب له من عمره 50 سنة. لكن لما حضرته المنية سأل الملك الموت قال له شو جاي انت؟ ها؟ قال له خلاص عمرك انتهى. قال له انا عمري 1000 وانا الان 950. قال له ما انت نسيت انك وهبت 50 منها؟ قال له لا انا بطلت. ما يا عريسة هذا كلام ما يقبل. ها كلام الاسرائيليات هاي موجة. قلت لك انا بالامس ان هاي محنة الاسرائيليات برواياتنا وبتفاسيرنا محنة عجيبة غريبة. يعني ما ممكن نبي ارجوك الان انا اذا اشوف لي واحد عادي يطي شيء ويسترده يرجعه انتقده وارميه بالبخل. وانبياء الله ما تلحق بهم نقائص. وانبياء الله يعرفون ان الدنيا شو تعيش بيها. ها ما تعيش بيها انت طالع من عندها شيء تام ابد. ما تستمرد الكلام هاي زايد 10 ناقص 10 النتيجة طالع. ها مو هذا واحد يقول جابه واحد من اعدائي دفنوه فحبيت اوقف على قبره اتشفى. يقول وقفت على القبر شفت كاتبين على قبره هالبيت وما نحن الا مثلهم غير اننا اقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. يشبقك بش كم يوم وانت تلحق بعد الشم يوم وتظل هاي الدنيا لازمة قوافل. ها قافلة ورا قافلة الى ان ينتهي الامر لا يبقى على وجه هذه الكرة الا وجه الله عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا وجه الله الكريم ارحمنا بهذا الشهر الكريم، يا ربي ارحمنا يوم نفد عليك يا رب. على اي حال، هذا اذا في واقع الامر ان لبث فيهم الف سنة الا 50 عام. احنا نقول تعبير، هذا ما يفرق التعبير ان يقول 950 سنة او يقول 1000 سنة. وان كان انا لاحظت الزمخشري الى تعليل غير هذا، الزمخشري يقول هذا معنى نفسي، يريد يبين كبر العمر فما يعبر عنه 950، عبر عنه باخر رقم بالالف، لان الالف بعد ذلك يكرر يقال الف الف ها والى اخره، فاراد يعبر عنه بالخانة الكبرى لان الالف لها قيمة، فعبر عنه حتى المعنى الى اثر نفسي على السامع. كذلك التعليل مناهض، المهم تعبير تعبير عادي. لبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام ثم اخذهم الطوفان وهم ظالمون. جن اخذهم الطوفان عقب ايش؟ عقب ما اوحى الله عز وجل الى نبيه ان خذ من الحيوانات من كل زوجين اثنين حتى لا تنقرض الحياة، وفعلا اخذ من كل نوع من الانواع ذكر وانثى وحملهم بالسفينة وحدث الطوفان. منين ابتدأ الطوفان؟ احنا عندنا روايات ان ابتدأ الماء تفجر من مسجد الكوفة. زين، والى الان مكان السفينة الى الان اكو عندنا اثار يعبرون عنا السفينة موجود، واستقرت بعد ذلك على جبل أرارات بالعراق، ها شمال العراق السفينة، واكتشفت مؤخرا أخشابها. مو هذا اللي أريد أقوله، إنما أريد أقول بأن الله عز وجل لما أمره بأن يصنع السفينة قال له هذه سفينة نجاة. جه النبي صلى الله عليه وآله استعار هذا المعنى فشبه أهل بيته بسفينة نوح، فقال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. زين، شنو معنى ركوب السفينة هنا؟ بأي معنى؟ يعني كيف أتصور أنا أن أهل البيت بمثابة سفينة نوح؟ الحديث نعم يرويه العامة والخاصة، ترويه المذاهب الإسلامية نعم متعددة. طيب شنو معنى تشبيه النبي لأهل بيته؟ طبعا أنا ما أركب بالسفينة إلا إذا أخذت بآرائهم، تأدبت بآدابهم، مشيت في طريقهم. ها يعني أرجوك أنت لما تقرأ شو دي تكفي تجيب الله الزمخشري لما يجي إلى مسألة إلى تفسير هاي الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بأس صلوا على النبي وإلى أماكن أخرى يعالج بها موضوع الصلاة على النبي. يقول القياس، التفت العبارة، القياس أن الصلاة تجوز على كل مؤمن، اي واحد من المؤمنين يجوز لك ان تقول صلى الله عليه، اي واحد من المؤمنين، لان الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يقول القياس جواز الصلاة على كل مؤمن، لكن الصلاة على واحد من اهل البيت منفردا مكروهة. ليش؟ يقول لانها توجب الاتهام بالرفض. هذا اللي يقول الشكل معناه رافضي. هذا هذه لغة عالم بأبيك، هاي لغة عالم. يعني انت لما تقرأ هذا مفسر عملاق ضخم تقول لي اني انا لما اجي على عدل القرآن عدل الكتاب آل محمد اقول اللهم صل عليهم، هذا انا اتهم بالرفض. شنو معنى الاتهام بالرفض؟ شنو معنى الاتهام؟ ليش ملاحظ العقدة منين جاية؟ ليش انا يعني اتهم بالرفض؟ لاني ادعو الله ان يرفع قدر آل محمد، بمقدساتك. اذا اجي اقول له اريد اصلي على سمرة ابن جندب، انت تعتبره من الصحابة سمرة مو؟ اللي راح ورجع وقتل بشر ابن أرطات أو شمر ابن جندب اللي أخذ له 800,000 دينار حتى يشتم علي ابن أبي طالب ويقول أن الآية نزل ويمدح عبد الرحمن ابن ملجم. هذا إذا صليت عليه مو هاي ما بيها مشكلة، الصلاة عليهم أجمعين مو، وهذا من جملتهم زين، هاي ما بيه إشكال. الإشكال إمام المتقين علي ابن أبي طالب، هو منو أهل بيت النبي؟ فضل هذا الترمذي، خلي شوفون عندكم اللي عنده صحيح الترمذي، وهذا المستدرك للحاكم يخرج الرواية على شرط الشيخين ويصححها، يقول أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، جللهم النبي بكشاء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرج وطهرهم تطهيرا. فذول أهل البيت اللي القرآن يمجدهم والنبي يكرمهم ويعبر عنهم بأنهم طاهرون. إذا قلت اللهم ارفع قدره هذا صار موجين، لكن ارفع قدر شمر ابن جندب صحيح، شو تعبر عن شو سمي هذا ما. على يده أشهر الله أن يعبدنا الطريق أمام المسلمين للتفكير الصحيح، وإلا هذه مشكلة غريبة يا أخي، مشكلة عويصة مو سهلة أبدا. الله عز وجل أمر نبيه بأن يشبه أهل بيته بسفينة نوح. شو يقول واحد من الشعراء؟ يقول تعيفوا وركبنا في سفينته، فميز اللج من عافوا ومن ركبوا وشاوموا، فشرينا حب حيدرة ولا نبيع ولو أن الدنا ذهب. المهم أن هؤلاء كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. دول هذا موقعهم من النبوة وهذا موقعهم من الإسلام. فإذا صار لهم رفع قدر فرفع قدرهم رفع قدر للإسلام، وإذا صار بهم ألم فألمهم على الإسلام. ومن أجل هذا وقفت عقيلة الطالبيين أخت الحسين زينب لفتت نظر الناس يوم العاشر لما نزلت إلى المعركة، نزلت إلى الساحة. عندما نزلت المن توجهت؟ مفروض امرأة مفجوعة تجي لأخوها مثلا ترفيه تندبه تتوجه إلى الأحياء، لا توجهت وين؟ إلى رسول الله. تقول لذول اللي عبرت عنهم أنهم سفينة نوح، اللي سميتهم عدل الكتاب، ذول أحبك اللي كنت تضمهم إلى صدرك، هذا الخد اللي كنت تتكئ عليه، هذا الثغر اللي كنت تقبله. وقفة توجه له، يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القفا، مشلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. كان دامل ببقايا حياة يمكن ان يجاوبها، شافت لا جواب، اي وين القت بنفسها على الجسد احتضنت خويا من رحت لليوم قلبي عليك يا جاني الشماء تمردت قلبي ونار الحزن تلبعني، أدري ولو عن بعيد منعت بعليك
حكت شماني وترى كانت طلعتها بالليل على صح الروايات لان وصيت الحسين كانت ترن باذنها قالها اخي لا تشمتي بنا الاعداء فما طلعت له بالنهار طلعت له بالليل وياها لثيف من الارامل واليتامى الى الجسد الصريع المن بعد حسين من واي ظنين قطع وانقطع رجواي اناديك ما يشجيلك ندا حنت فلم ترى مثله النوايح اذ ليس مات الفقيد فقيدا نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان